قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وهو إسماعيل بن أبي أويس، حديثه فيه ضعف إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه، وخصوصا ما يرويه عن الإمام مالك فإنه خاله. قال: حدثني مالك، وهو مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي اليمني المدني الإمام أبو عبد الله، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يقال له ربيعة الرأي، وهو ثقة فقيه مشهور. جاء في ترجمته قصة مشهورة، ما حال هذه القصة؟ أن أباه غاب وهو صغير، ولم يعد إلا وربيعة مدرس في المسجد النبوي، فما حال هذا القصة؟ تعرفون هذا القصة؟ عند أن رجع فروخ، اسمه فروخ، ربيعة بن فروخ، رجع فرأى ربيعة عنده درس، فتعجب وقال: من هذا؟ هو في المسجد النبوي. فلما رجع يريد داره وجد ربيعة يريد نفس الدار، فتخاصم معه وقال له: ماذا تريد من داري؟ فخرجت زوجته فعرفت زوجها بعد غياب نحو 20 سنة. فما حال هذه القصة؟ من يعرفها؟ من يبحثها؟ هي قصة ضعيفة، في سندها ضعف لكنها مشهورة، فمن ينظرها ويفيدنا ما قال أهل العلم عنها، سندها ضعيف. قال: عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة 3 سنن. إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وهذه الثانية. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية. بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين بعائشة في كتابتها وعتقها، فقالت عائشة لأهلها: اعتقها ويكون الولاء لي، يعني تدفع ما عليها من المال فتصير حرة. فاشترط أهلها أنه يبقى الولاء لهم، المعتق عائشة والولاء يكون لهم، يعني يستلمون المال والولاء لهم. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: اعتقيها، الولاء لمن أعتق، وما من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فأبطل عليه الصلاة والسلام شرطهم، فلما عتقت بريرة كانت متزوجة بمغيث وكان عبدا كما سيأتي في الأحاديث، فخيرت هل تبقى معه أم تفارقه، فاختارت الفراق. فكان مغيث يجري بعدها في سكك المدينة يبكي يريدها وهي تقول لا حاجة لي فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمها في مغيث فقالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. فبيعها أو دفع ما به تتحرر لا يعد طلاقا مباشرة، وإنما صار الأمر إليها والخيار بيدها أن تفارقه أو لا تفارقه، فليس مجرد العتق أو البيع أو الشراء تصير الأمة مطلقة، وإنما إذا صارت حرة فإنها تخير هل تبقى مع زوجها العبد أم تفارقه. وأيهما أفضل لها، تفارقه أو تبقى معه؟ أيهما أفضل لها؟ لماذا؟ أحسنت، هذا هو الجواب، تفارقه، لأن لو بقيت معه ستنجب منه أولادا ويكونون عبيد، وتحرير العبيد من الرق أمر دعا إليه الإسلام، فإذا بقيت معه أولادا سيكونون عبيد يباعون ويشترون، وإذا تحررت ستتزوج برجل حر ويكون أبناؤها أحرار. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته ورقة قلبه لما رأى الرجل يبكي ويجري بعدها من شارع إلى شارع، فقال لها ألا تبقين معه؟ ما أمرها، قالت لا حاجة لي فيه. فأبناؤها سيكونون عبيد إذا بقيت معه، وهو سيفتح الله عليه ويسر الله من يعتقه. وهكذا من السنن التي كانت في بريرة، أولا أنه قرر في دين الإسلام أن الولاء لمن أعتق، لمن دفع المال الولاء له، فيقال بريرة مولاة عائشة، بريرة مولاة عائشة. وما فائدة هذا الولاء؟ ما فائدة هذا الولاء سواء كانت مولاة لعائشة ولا لأهلها؟ ما هي الفائدة من هذا الولاء؟ نعم، قد يحتاج إليه في باب الميراث، إن لم يوجد للمعتق من يرثه فقد يرثه المعتق. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، وأيضا ينسب إليه، قال فلان مولى فلان. والولاية هنا قد تكون بالعتق وقد تكون بغير ذلك، قد تكون حتى بأنه أسلم على يده فيكون مولاه. ومن السنن التي ذكرت في هذا الحديث أن من كان من آل البيت لا تجوز له الصدقة عليه، لكن لو أهدي أو لو تصدق على بعض الفقراء فأعطى آل البيت هدية فإنه يجوز، ولو كان هذا بمشورة منه ممن هو من آل البيت، لو كان بمشورة من آل البيت ممن هو من آل البيت، فالرسول هو الذي قال لها ذلك، هو لها صدقة وعلينا هدية، فإنه يحل إن كان هدية. وفيه أن العالم يكون أول الناس عملا بعلمه، أول من يعمل بالعلم هو، وإلا فإنه لا يبارك له في علمه ولا يوفق. فالرسول لما سألهم لمن هذا اللحم، يعني لماذا أنا أرى على البرمة لحم وأنتم قدمتم لي إدام وخبز، واللحم هذا لمن؟ فقالوا لو هذا صدقة على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، لأنهم يعلمون أنهم لو قدموا له صدقة لا يأكلها، يعمل بعلمه بما بينه عليه الصلاة والسلام، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا العمل مجرد حيلة، لا ينبغي أن يكون هذا العمل مجرد حيلة. يا فلان أعطني الزكاة التي معك، قال لا أنت من آل البيت، قال لا أعطنيها هدية، وهو زكاة قد يخرجها زكاة، كيف يحولها هدية؟ ولكن لو أعطاه الفقير الذي وصلت إليه صدقة، وأعطى من هو من آل البيت هدية مما قد امتلكه فلا بأس. أما يذهب للتاجر صاحب الزكاة فيقول اعطني زكاتك وأنت من آل البيت، قال نعم لكن بنية الهدية، لا تتحول بهذه الصورة، وإنما إذا تصدق بها على المسكين وتملكها وأهدى منها ما شاء لمن كان من آل البيت فإن ذلك يجوز. وهذا من بيان علو مقام النبوة ومقام آل بيت النبوة، فإن الصدقة أوساخ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء الرافضة الذين ينتسبون إلى آل البيت فهم يحبون الأوساخ والقذارات والنجاسات، ولهذا يأخذون الزكاة والخمس وأموال الناس وأعراضهم أيضا، فهم لا يبالون بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أنهم يدعون أنهم من آل البيت ومن نسله عليه الصلاة والسلام ومن نسل فاطمة، ولكنهم أشد الناس جشعا وهلعا وطمعا في أخذ الأموال من الحلال والحرام، زكاة وصدقة ونهب وغصب وسرقة واختلاس وظلم وبطش ولا يبالون. فالذي يصلح الزكاة قالوا زكاة، والذي ما يصلح قالوا للمجهود الحربي، والذي كذا قالوا هذه لآل البيت، والذي كذا قالوا هذه من الخمس، المهم لن تفلت منهم إن كان عندك مال، سيأخذونه بأي صورة من الصور.